من دعوى التفصيل بين حجية الظواهر في غير الكتاب فهي حجة، وأما الظواهر
ظواهر الكتاب فلا تكون حجة، وقد استدلوا على مدعاهم بخمسة وجوه. استدلوا على ما ذكروه بخمسة وجوه تعرضنا إليها تفصيلا. ملخص الوجه الأول أو الدعوة الأولى أنهم يدعون اختصاص فهم الكتاب لمن خوطب به، وهم خصوص أهل البيت سلام الله عليهم وخصوص المعصومين. الدعوة الثانية أن في القرآن الكريم معاني عالية وشامخة ومضامين غامضة لا يستطيع أن يصل إليها غير من خوطب بها، وهم خصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين. الوجه الثالث أو الدعوة الثالثة دعوة أن المتشابه يصدق على الظاهر، وأن الظاهر من مصادر المتشابه، وأنه لا فرق بين الظاهر وبين المتشابه، وقد ورد النهي عن المتشابه، فيكون ذلك النهي الوارد على المتشابه بمقتضى المقايسة والمساواة شاملة لنا شاملا للظاهر. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع إذا تذكرون كان دعوى وجود علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيدات بظواهر الكتاب، ومع وجود هذا العلم الإجمالي لا يمكن البت والقول أن الظواهر حجة لوجود ذلك العلم الإجمالي. الوجه الخامس دعوى أن العمل بالظاهر هو عمل بالتفسير بالرأي، وقد ورد النهي عن التفسير بالرأي. هذه هي الوجوه الخمسة أو الدعاوى الخمسة التي ذكرت وثيقة في مقام تقرير دعوى الإخباريين. ذكرنا فيما مضى أن وجهين أن دعويين نقاشنا فيها صغروية، وثلاث دعاوى النقاش فيها شنو كبروي. أما رد الدعوى الأولى وهو اختصاص عليكم السلام اختصاص دعوى فهم الكتاب بخصوص من خوطب به، فهذا الكلام غير صحيح، لأننا نقول أنه إنما اختصوا بالكتاب بتمامه بما هو تمام، أي بالمجموع بما هو مجموع من حيث ناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه وعامه وخاصه. نعم لا يعلمه، أي لا يعلم المجموع بما هو مجموع جميع القرآن الناسخ والمنسوخ والعام الخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك إلا من خوطب به. أما مثل الظواهر فهي ليست من هذا المقام، بل أن مقتضى هذه الظواهر التي يفهمها أهل اللسان لا فرق بينهم عليهم السلام وبين غيرهم في هذه الصورة. وحتى الرجع الذي ورد في حق قتادة وفي حق أبي حنيفة فإن هذا الرجع إنما ورد لأنهم استقلوا في رأيهم في مقام الفتيا لاستنباطهم الأحكام من القرآن بدون الرجوع إلى من خوطب به، بينما نجد أن الشيعة أيدهم الله عندما يستدلون بالكتاب في مقام استنباط الأحكام الشرعية المعبر عنها بآيات الأحكام إنما لا يستنبطونها إلا بعد رجوعهم إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لا أنهم يستقلون في ذلك أي في الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الكتاب المعبر عنها بآيات الأحكام باستقلال وعدم الرجوع إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا رد الدعوة الأولى. أما رد الدعوة الثانية شنو كانت الدعوة الثانية؟ أن في القرآن مضامين عالية وغامضة وشامخة لا يصلها أو لا يصلها إلا من خوطب بها. هذه الدعوة أيضا غير تامة، وذلك لأن هذه الدعوة مبتنية على أن الظواهر فيها من المضامين التي لا يستطيع الوصول إليها، لكننا نجد أن هذه الظواهر مما يفهمها أهل اللسان، ودرت المحاورة والخطابات على وفق لسانهم، فلا فرق في الظواهر بعد البناء على كونها حجة ومما يتعامل بها أهل اللسان بين ظواهر الكتاب وبين غيره. أما هذه المضامين العالية التي إن وجدت فإنما تكون في خصوص بواطن الكتاب لا في ظواهره. هذه المضامين العالية إن وجدت فإنما توجد في بواطن الكتاب وليس في ظواهره. ومحل كلامنا هو وين مولانا؟ في ظواهر الكتاب الذي تعاطاه وتعامل به أهل اللسان. ولذلك نجد أن القرآن عندما يعبر ماذا يقول؟ يقول بلسان شنو؟ عربي مبين، بلسان عربي واضح. فجاء الخطاب إلينا بذلك اللسان، أي لسان أهل المحاورة لا بلسان آخر. فلم تجري خطابات الكتاب عن غير ما تعامل عليه أهل اللسان والمحاورة. وإن هذه المضامين العالية قلنا مع وجودها فإنها لا تنصرف علما إلى الظواهر، بل تنصرف إلى البواطن وهي ليست محل الكلام. هذا هو رد الدعوة الثانية. أما الدعوة الثالثة التي قيل بوجود بكون الظاهر من المتشابه، فهذا الكلام أيضا غير صحيح. وذلك لأننا إذا لاحظنا المتشابه فإن المتشابه لا يراد منه إلا معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ أن المراد من المتشابه هو المجمل دون غيره، والظاهر غير المجمل. لفظ المتشابه ليس لفظا مجملا، بل هو لفظ مبين، والمراد منه ماذا؟ المراد من المتشابه هو خصوص المجمل دون غيره. فإذا كان المراد من المتشابه، يعني شوية بعد مني أنا عندي لفظ اسم المتشابه، هذا لفظ المتشابه هل هو مجمل أو مبين؟ لا، مبين. إذا تراجع كتب اللغة نجد أن في كتب اللغة عرفوا وبينوا ووضحوا المتشابه على أنه هو عبارة عن اللفظ المجمل. والمفروض أن الظاهر هو شنو؟ ليس مجملا، لأن المجمل كما تعرفون هو ما يحتمل أكثر من معنى من دون ترجيح لأحد هذه المعاني على الآخر. فبالتالي لا يكون الظاهر مصداقا وفردا من مصادق وأفراد المتشابه، لأن المتشابه لا يصدق إلا على خصوص المجمل. هذا هو رد الدعوة الثالثة. أما الدعوة الرابعة اللي ذكرها، شنو كانت الدعوة الرابعة؟ وجود علم إجمالي بتخصيص وتقييد ظواهر الكتاب. المصنف يسلم بوجود العلم الإجمالي، نعم هناك مخصصات من غير الكتاب وهناك مقيدات من غير الكتاب. ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف ماذا يتبنى؟ جواز أو عدم جواز تخصيص العام الكتابي، جواز تخصيص وتقييد العام الكتابي بخبر الآحاد. فنحن نسلم بوجود هذا العلم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي إنما يكون مانعا من العمل بالظواهر. وين يكون مانعا من العمل بالظواهر؟ إذا لم نبحث عما يمكن أن يكون مخالفا للظاهر، لكن بعد الفحص وبعد البحث عما يحتمل مخالفته لظاهر الكتاب، فمن المعلوم أن العلم الإجمالي بعد الفحص شنو؟ ينحل. المن ينحل؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنا عندي علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للكتاب، وأحتمل أن ما يخالف الكتاب، ما يخالف ظواهر الكتاب هو 10 موارد مثلا. إذا أنا عندي احتمال أن ما يخالف ظاهر الكتاب هو 10 موارد، ففحصت وبحثت فظفرت بهذه الموارد 10. إذا ظفرت بهذه الموارد 10 إيش راح ينحل العلم الإجمالي؟ ينحل إلى علم تفصيلي بهذه الموارد شنو؟ 10، وأنها شنو؟ إما أن تكون مقيدات أو مخصصات الكتاب. وشك بدوي وين؟ في بقية الأطراف. كما تعرفون أن العلم الإجمالي هو علم الجامع، وين؟ شك بالأطراف. وهذا العلم الإجمالي ينحل متى؟ ينحل بالفحص والبحث. فإذا فحصنا عما يظن أو يحتمل أنه يخالف الكتاب، فبعد فحصنا وبحثنا نجد ما يحتمل أنه مخالف لذلك الظاهر، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بما وجدنا بما عثرنا بما وقع بأيدينا من المخالف لظاهر الكتاب، ويكون هذا أي الذي وجدناه وعثرنا عليه وظفرنا به هو الذي يخالف الظاهر. هذه الموارد العشر التي عثرنا ما يخالفها لا يكون الظاهر فيها حجة، لا يكون حجة. ليش؟ لوجود ما يخالفها. أما بقية الموارد فهو شك بدوي، ومن المعلوم أن الشك البدوي سرعان ما يزول في من منانه بالتأمل. فالنتيجة أن هذا العلم الإجمالي نحن نقول بعد فحصنا وبحثنا ينحل ذلك العلم الإجمالي، فلا ينوجد ولا يبقى ذلك العلم. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني يدعي المصنف دعوة تفوته، قال لا يبعد أو دعوة أن أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مو إلى أطراف، أطراف العلم الإجمالي إنما تكون أطرافا للعلم الإجمالي. لو احتملنا أنه لو تفحصنا عما يخالف الظاهر لوجدناه، يعني عندنا الآن علم إجمالي قلنا عندي ألف مورد، عندي ألف مورد، ألف آية أو 500 آية أحكام مثلا، باعتبار احنا نستنبط آيات من آيات الأحكام أحكاما شرعية. الآن صار عندي علم إجمالي بأي شيء، صار عندي علم إجمالي بوجود شنو ما يخالف ظواهر هذه الآيات 500. يقول المصنف في هذه الدعوة لا يبعد أن ندعي أن أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي إنما تكون مختصة في المورد الذي إذا احتملنا أنه يخالف الظاهر وتفحصنا وفحصنا عليه لظفرنا وعثرنا عليه، أما ما عدا هذا المورد فلا يكون طرفا وموردا للعلم الإجمالي. والمفروض نحن لا نجري، لا نجري ولا نعمل بالظواهر إلا بعد من؟ إلا بعد الفحص والبحث. فبعد الفحص والبحث لا يبقى أي أثر للعلم الإجمالي، ولا يبقى أي طرف، لما هو المعلوم والمعروف أن العلم الإجمالي ينحل بأي شيء مولانا، ينحل بعد الفحص والبحث. فالنتيجة يعني نلخص الرد على الوجه الرابع، أننا وإن سلمنا وجود العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات لظواهر الكتاب، لكن مع ذلك هذا العلم الإجمالي إنما ينحل بعد الفحص والبحث، ينحل إلى علم تفصيلي بما يخالف ذلك الظاهر في الموارد المحتمل أنها مخالفة له، وإلى شك بدوي في بقية الأطراف. وبالتالي لا مانع من العمل بالظاهر في خلاف من مولانا، لا مانع من العمل بالظاهر في خلاف من، في خلاف ما وجدنا له شنو
مخصص،
يعني ما يخالفه. وفحصنا وبحثنا، أنا عندي مثلا على سبيل المثال موارد عشرة أعتقد أو أحتمل أو أظن أنها مخالفة لظواهر الكتاب، فبعد الفحص على هذه الموارد العشرة تكون هذه الظواهر ليست حجة. ليش ليست حجة؟ لوجود ما يخالفها، المعبر عنا كما تعرفون المعبر عنا بالقرينة، فتكون هذه الموارد المخالفة بمنزلة شنو؟ بمنزلة القرينة. ومن المعلوم في أهل اللسان أن القرينة تقدم على هذا القرينة. أما الموارد التي بعد الفحص والتنقيب والبحث لم أجد ما يخالف هذه الظواهر، فقلنا العلم الإجمالي انحل وبعد انحلاله لا يكون حجة. ليش لا يكون حجة؟ لأن بعد انحلاله ينحل علما إلى علم تفصيلي، والذي يكون حجة بعد انحلاله هو خصوص من؟ خصوص العلم التفصيلي بالموارد العشرة. وأما بقية الموارد فهو شك بدوي قلنا يزول بالتأمل. هذا هو رد الدعوة الخامسة، العفو الرابعة. أما الدعوة الخامسة شوية بات مني، فقد ردها المصنف بثلاثة ردود. أولا شنو كانت الدعوة الخامسة؟ شنو يتذكرها؟ أن طبعا هو ذات الدكتور كان النقاش فيها شنو النقاش؟ أحسنت الكبرى، أننا نسلم أن الظواهر موجودة وأن القرآن ظاهر، ولكن هذا الظاهر قد ورد على أو ورد فيه النهي لأن الظاهر هو نوع ومصداق وفرد من التفسير بالرأي، وقد ورد النهي عن التفسير بالرأي. هذا هو حاصل الوجه الخامس. رده المصنف بثلاثة ردود التفسير. أما الرد الأول فإن التفسير بالظاهر أو أن الظاهر لا يكون تفسيرا، يعني سالب بانتفاء الموضوع. ليش سالب بانتفاء الموضوع؟ لأننا إذا لاحظنا المراد من التفسير، التفسير هو عبارة عن رفع القناع ورفع الحجاب، يعني يكون متصور أكفة قناع وحجاب، يأتي ذلك التفسير فيبينه ويوضحه. والحال أن الظاهر لا قناع ولا حجاب فيه، فإذا إن الظاهر هو أصلا لا يكون تفسيرا، ثم بعد ذلك نقول أنه تفسير بالرأي أو ليس تفسيرا بالرأي. واضح؟ إذا المصنف في رده الأول ينفي أصلا أن يكون حمل اللفظ على ظاهره من التفسير. بعد إذا لا يكون تفسيرا بعد ما نجي نسأل، يستدرون أنه التفسير قسمين، تفسير بالدليل يعني بالدليل العقلي أو المأثور، أو تفسير يكون شنو مولانا بالرأي وهو الاستحسانات وغيرها. فإذا أصلا لا يكون حمل اللفظ على ظاهر التفسير من التفسير. هذا الرد الأول. الرد الثاني يسمونه الرد التنزلي أو التثميمي. سلمنا أن حمل اللفظ على ظواهره من شنو؟ من التفسير. لكن حتى لو كان من التفسير فإن ما ورد من نهي بالتفسير بالرأي ما المراد منه؟ يعني يكون الآن سلمنا أن حمل اللفظ على ظاهره الذي ندعي أنه حجة، سلمنا أنه من التفسير، مو عندنا نهي ورد عن التفسير بالرأي، فهل يكون حمل اللفظ على ظاهره الذي تسلمنا أنه شنو من التفسير، هل يكون مصداقا من مصادق التفسير بالرأي أو لا؟ يعني الآن عد التفسير قسمين: تفسير بالدليل، تفسير بالمأثور بالدليل العقلي بالروايات إلى آخره، وتفسير بالرأي. هل تسلمت بالرد الثاني أن حمل اللفظ على ظاهره تفسير، لكن تحت أي قسم من التفسير يكون؟ قبل الإجابة لابد لنا أن نعرف ما المراد من التفسير بالرأي. حتى ليش الساعة تجي تقول أن حمل اللفظ على ظاهره هل هو تفسير بالرأي أو لا؟ ما المراد بالتفسير بالرأي؟ إذا تراجع الكتب، تراجع المصادر، المراجع في ذلك، ما المراد من التفسير بالرأي؟ حتى ذيك الساعة نقول أن حمل اللفظ على ظاهره يكون شنو؟ تفسيرا بالرأي. ما المراد بالتفسير بالرأي؟ يقول المصنف المراد من التفسير بالرأي هو عبارة عن قصور عقل المفسر، بحيث بدلا أن يحمل اللفظ الظاهر على ظاهره اللي هو الرأي الراجح أو المعنى الراجح، يحمله على ماذا؟ يحمله على المعنى المرجوح. هم تذكرون أن اللفظ الظاهر شنو معنى؟ معنى أن اللفظ له كم معنى؟ أكثر من معنى. فمعنى الظاهر أن تحمل هذا اللفظ على ماذا؟ على أرجح هذه المعاني. التفسير بالرأي هو أن يكون المفسر له قصور، بحيث يعتبر أن هذا اللفظ يحمل على معنى آخر غير الظاهر وهو المعنى المرجوح، أو أنه من خلال الاستحسان أو من غير طريقين يستطيع أن يرجح أحد معاني المعنى المجمل. طبعا عندما أقول المعنى المجمل أو اللفظ المجمل إذا قلنا كم معنى اللفظ المجمل، إلى كم معنى؟ أكثر من معنى، من دون ترجح شنو؟ أحد هذه المعاني. فيأتي التفسير بالرأي بالاستحسان فيرجح أحد معاني هذا اللفظ المجمل من دون أن يكون مستندا ذلك الترجيح إلى دليل، يعني لا دليل يساعده. هذا هو مولانا التفسير بالرأي، وأن هذا من مولانا من حمل اللفظ على ظاهره. فلو سلمنا أن حمل اللفظ على ظاهره وتفسيره هو ليس تفسيرا بالرأي، لماذا؟ لما بينا أن المراد من تفسير التفسير بالرأي هو أن تعتمد وتعتبر شيئا هو لا دليل على اعتباره، مثل من كحمل اللفظ على غير الظاهر فإنه لا دليل على اعتبار أن يحمل اللفظ على غير الظاهر، أو ترجيح معنى من معاني اللفظ المجمل من دون قيام دليل على ترجيحه، وهذا أجنبي عن من مولانا، وهذا أجنبي عن حمل اللفظ على ظاهره. ويشهد بذلك ما جاء في بعض الروايات مثلا من أن الناس قد هلكوا عندما تمسكوا بمن بالمتشابه لأنهم لم يرجعوا إلى أهل البيت ليفسروا ويبينوا ويوضحوا ما المراد من المتشابه. هذا هو الرد الثاني. أما الرد الثالث بالكلمي والأخير على الوجه الخامس، فلو سلمنا أن الحمل الظاهر على أو حمل اللفظ الظاهر على ظاهره يكون من التفسير، لكن بقرينة تقولي بقرينة ما جاء في بعض الآيات والروايات التي دلت على جواز العمل بالظواهر مثل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وأسرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما، يعني معناها شنو معنى هذه الآية؟ معناها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل لنا طريقين لمعرفة واستنباط واستخراج الأحكام الشرعية، هو كتاب الله وبعد والعترة سلام الله عليه. إذن الطريق للاستنباط، والمفروض بعدكم يمي أن ما يستنبط من أحكام شرعية من الكتاب لا تتجاوز على ما قيل 500 آية المعبر عنها بيلا بآيات الأحكام. شوف التفت لي، الرسول ماذا أمرنا؟ أمرنا بأن نأخذ أحكامنا من أي شيء؟ من الكتاب وبعد والسنة. هسه احنا ما شغلنا مو السنة، من الكتاب. ايش قد هي الآيات الموجودة في الكتاب؟ 500. إذا لاحظت هل هي نصوص أو ظواهر؟ ظواهر، أغلبها ظواهر. فالشارع المقدس المتمثل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الكتاب، من آيات الأحكام التي هي عبارة عن ظواهر، وهذا بمقتضى التوفيق والجمع العرفي، يعني مقتضى الجمع وبعد والأخبار التي أمرتنا أو التي أمرتنا أن نرجع الشروط لمن؟ إلى كتاب الله. وعدنا حديث ما معناه كل شرط خالف كتاب الله فردوه أو لا يكون ماضيا أو إلى آخره، وبعد وغير ذلك من عرض الأخبار على ماذا؟ على الكتاب. فبعض الأخبار على الكتاب بما هو كتاب، وأغلب الكتاب هو شنو مولانا؟ ظواهر وليست نصوص. هذا تستكشف من عدها، هذه يعني أمرنا باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب، أمرنا برد الشروط إلى الكتاب، أمرنا بماذا؟ بعرض الأخبار المتعارضة والمتنافية على ماذا؟ على الكتاب. تستنبط؟ نستنبط أن الكتاب مصدر للاستنباط أو العرض عليه. ومن المعلوم أن أكثر الكتاب بل جل الكتاب هو من الظواهر، فإذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة أمرونا بالاتباع والأخذ بالكتاب وهو أغلب ظواهر ونصوص قليلة، وآيات الأحكام التي لا تسرد ولا تنبط من الأحكام هي لا تتجاوز 500، وهي أغلبها إلا نقول كلها هي عبارة عن شنو مولانا؟ عن ظواهر. فإذا تستنبط ماذا تستنتج؟ تستنتج أن الشارع أمرنا بالرجوع إلى ظواهر الكتاب، فمقتضى هذه الأخبار نوفق ونجمع بينها وبين ما ادعي أن حمل اللفظ الظاهر على ظاهره هو من التفسير برأي، أما المراد من التفسير برأي هو خصوص من مولانا؟ هو خصوص حمل اللفظ مو على ظاهره، على المعنى المرجوح. فتحصل مما تقدمه أن ما استدل به الإخباريين من دعوة أن الكتاب الكريم لا تكون ظواهره حجة مما لا يمكن القول به. قال وأما الثاني، يعني وأما فساد الدعوة الثانية اللي هي الدعوة الثانية إذا تذكرون شنو؟ اشتمال واحتواء القرآن على ماذا؟ على مضامين صامغة وشامخة ومعاني عالية إلى آخره. فلأن احتواءه أي احتواء الكتاب أو القرآن على المضامين العالية والغامضة والشامخة لا يمنع من فهم ظواهر الكتاب المتضمنة، هاي صفة الظواهر، للأحكام الشرعية. يعني شنو معنى العبارة؟ يعني أن سمو معاني الكتاب وشموخه لا يتنافى مع الأخذ بظاهره، بظاهر الكتاب، لأن ظاهر الكتاب مما جرت لنا عليه شنو مولانا؟ اللسان. والقرآن إنما نزل بمن؟ بلسان أهل المحاورة، بدليل قوله تعالى بلسان عربي مبين، فإنما نزل بلسان أهل المحاورة لا بلسان آخر. والمفروض أن اللسان الذي اعتمده أهل المحاورة هو خصوص شنو مولانا؟ العفو، هو العمل بالظواهر لاستبعاد الظواهر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القرآن إن احتوى على مضامين عالية وهو يحتوي كذلك، فإن هذه المضامين العالية إنما تكون في بواطنه، والبواطن هي ليست محل الكلام. وحجيتها يعني ولا يمنع حجية ظواهر الكتاب كما هو محل الكلام. ليش؟ لأن محل الكلام هو الظواهر، والمضامين العالية إنما تكون في البواطن وهي ليست محل الكلام. وأما فساد الدعوة الثالثة اللي هي شنو كانت الدعوة الثالثة؟ نقاش فيها الصغروي، شنو كانت الدعوة الثالثة؟ ها، أن الظواهر من المتشابه. وبما أنه ورد النهي عن اتباع والعمل بالمتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والمفروض أنه قلنا أن الظواهر من المتشابه، فإذا ولا أقل من احتمال كما ذكرنا في الدرس الماضي. وأما الدعوة الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، أي فرد ومصداق من أفراد المتشابه. ليش؟ لأنه شوية باكم يمي، لفظ المتشابه، لفظ المتشابه لفظ مجمل أو مبين، لفظ المتشابه مو تعريفه، لا لفظ مبين. لأنه شنو المتشابه تعريفه؟ هو كل معنى، كل لفظ دال على معنى مجمل دون غيره، إذن هو واضح. والمفروض أن الظاهر هو شنو ولانا؟ ليس مجملا، بل إنما يكون ظاهرا في معنى وواضحا في معنى. فإن الظاهرة يعني الظاهر يعني المنصرف من كون المتشابه هو خصوص المجمل فقط، يعني لا ما يعم المجمل وغيره، هو خصوص المجمل فقط. وليس يعني هاي واضحة لي، يعني وليس ما يطلق عليه لفظ المتشابه من المعنى بمتشابه ومجمل. يعني واضح ان شاء الله بمعنى انه شنو معنى العبارة؟ والحال والمفروض ان المتشابه هو لفظ واضح ومبين ومعناه هو اللفظ المجمل، والحال ان الظاهر ليس بمجمل. يعني بالنتيجة يكون لفظ المتشابه غير شامل للظاهر، فقط مختص بالمجمل. وأما الدعوة الرابعة، فسال الدعوة الرابعة اللي هي دعوة وجود العلم الإجمالي، شلون كاذبنا إلها؟ أن هذا العلم الإجمالي شو يكون مولانا؟ يكون منجزا قبل من؟ قبل الفحص. والحال أننا لا نستدل إلى ظواهر الكتاب إلا بعد من مولانا؟ بعد الفحص والبحث. فلأن العلم إجمالا، أي العلم الإجمالي بوجود وطرو مخصصات ومقيدات على ظواهر الكتاب، بطرو إرادة خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الكتاب، إنما يوجب الإجمال. لكن مش وقت، قال فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي بمن؟ بالظفر، هاي باء سلبية أي بسبب الظفر. يعني متى يكون العلم الإجمالي مانعا من التمسك بالظواهر؟ ما لم ينحل، لكن بعد انحلاله بالظفر وبالبحث والفحص عن الدليل. قال إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل، يعني ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك تجويد. بالظفر باء سببية، بالظفر طبعا الظفر بعد الفحص في الروايات بمن؟ قال بموارد، هاي متعلق بظفر، بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. يعني شنو معنى العبارة؟ يعني يقول لو علمنا إجمالا بوجود 10 موارد، هذا معنى العبارة، لو علمنا إجمالا بوجود 10 موارد هي على خلاف الظاهر. أنا عندي ألف ظاهر وعندي علم إجمالي، ما عبر عنا بالعلم الإجمالي كل مرة، عليكم العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير الذي سيأتي تفصيل إن شاء الله في المباحث القادمة في مباحث العلم الإجمالي. فلو علمنا بوجود 10 موارد، أقول علم إجمالي يعني علم بمن؟ علم بالجامع، أعلم بوجود ما يخالف هذا الظاهر وهذه 10، بس ما أعرف يعني 10 من هذا الألف. فإذا فحصنا وبحثنا ووجدنا هذه الموارد 10 التي تخالف الظاهر بعد عثورنا وبعد وصولنا إلى هذه الموارد 10 التي هي فيها خلاف الظاهر، فهل يبقى العلم الإجمالي على حاله أو ينحل؟ ينحل إلى ماذا؟ علم تفصيلي بينا بهذه الموارد 10 التي هي خلاف الظاهر. وأما 990 الباقية، الظواهر 990 الباقية، فيكون فيها شك بدوي، وبالتالي لا مانع من العمل بها. إذن هذا العلم الإجمالي على تقدير وجوده إنما يكون منجزا ومانعا من التمسك بالظواهر قبل الفحص، أما بعد الفحص فلا يكون حجة.
إذن
الدعوة الرابعة مولانا، الدعوة الرابعة نقاش مو شفنا مو نقاش الصغروي، الدعوة الرابعة العفو الصغروي، الدعوة الرابعة نقاش الصغروي. نقول هو أول الكلام، هو نقول أكو منع، نقول هذا الإجمال هو باقي أو مو باقي، هو أول الكلام. شنو اللي أنت تقول أنه ليس بظاهر؟ شنو ليس بظاهر؟ بسبب وجود من؟ يعني قصد من سبب من عدم كون الكتاب ظاهر؟ هذا السؤال، ما السبب؟ وجود العلم الإجمالي. يعني إذا ارتفعت العلة هل يرتفع المعلول وهو عدم ظهور الكتاب أو لا؟ هذا العلم الإجمالي إذا انحل، إذا لغي طبعا، إذا انحل يعني اللغة تماما، فهل هناك ما يمنع من الظهور؟ لأن المانع من الظهور هو وجود العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي مجرد أن أبحث وأبحث ينحل المن إلى علم تفصيلي. بعد وجود العلم التفصيلي بقى في هذه الموارد، أما بقية الموارد بعد ما موجود علم الإجمالي، ليش ما وجد دينا بإنحلاله؟ فإذا إذا كان هناك منع من التمسك بالظاهر، الأصل اللي يقول ماكو ظاهر، فهذا عدم الظهور ناشئ من سبب، ما هو السبب؟ العلم الإجمالي. إذا انحل ذلك العلم الإجمالي ليس الساعة لا مانع من التمسك بالبقية. مع أن دعوة، هذا الرد الثاني على الدعوة الرابعة، مع أن دعوة يعني مع إمكان دعوة اختصاص أطراف العلم الإجمالي، يقول لربما ندعي أن أطراف العلم الإجمالي ديما شوية باكم يمي، إحنا العلم الإجمالي مو بأطراف، يقول يمكن أن ندعي أن العلم الإجمالي الذي له أطراف هذه الأطراف في خصوص من؟ في خصوص التي كنا نعتقد أن فيها خلاف الظاهر لو فحصنا عليه، والحال أن الفحص تحقق أو لم يتحقق. يقول هل لنا أن ندعي أن هذا العلم الإجمالي بأطرافه؟ نقول من هي أطراف العلم الإجمالي؟ نقول إن أطراف العلم الإجمالي هو عبارة عن الموارد التي يحتمل فيها ما يخالفها، ما يخالف الظاهر،
التي لو تفحصنا فيها لوجدنا. والمفروض أننا فحصنا ولن نجد إلا في خصوصنا في خصوص هذه الموارد. فهل يكون بعد ذلك بعد الفحص طرفا أو لا يكون طرفا؟ يعني طرفية هذا المورد مغيات دينا، مغيات دينا بالفحص التسولي. هنا شرد يقول، يقول عد علم إجمالي وأطرافه، نجي إلى هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف، أطرافه اللي هي ألف مو حتى فرضنا. شون هذا الطرف أتعامل إياه؟ نقول هذا الطرف هو عبارة عن ظاهر، هذا الطرف وهذا الطرف هو عبارة عن ظواهر يحتمل فيها ما يخالفها إذا تفحصنا عنها، يعني عن ما يخالف الظاهر. فبعد الفحص وعدم وجود ما يخالف ظاهرها، فهل يبقى طرفا للعلم الإجمالي أو لا يبقى طرفا؟ ليش ما يبقى طرف؟ لأن طرفية هذا المورد مغيّر ومقيد دينا بعد الفحص. فإذا فحصنا ينتفي طرفية هذا المورد، مع أن دعوى اختصاص أطرافه، أي أطراف العلم الإجمالي. بماذا؟ بما إذا تفحص عما يخالف الظاهر لظفر به، لظفر بما يخالف الظاهر. والحال نحن فحصنا ولم نجد إلا في هذه الموارد العشرة، أما سائر الموارد فلم نجد فيها غير بعيدة. هذا خبر إن دعوة. وأما الدعوة الخامسة، فصار الدعوة الخامسة اللي تدعي أن حمل اللفظ على ظاهره من التفسير، قلنا رد المصنف بكم رد؟ ثلاثة ردود. الرد الأول، فبمنع هذا الرد الأول، أي أننا نمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من مصادق وأفراد التفسير. يعني أصلا صعب بالاتفاء الموضوع، ليس حمل اللفظ على ظاهره تفسيرا حتى بعد ذلك نسأل أنه من مولانا من التفسير بالرأي أو لا. ليش لا يكون حمل اللفظ على ظاهره أصلا هو تفسير؟ لماذا لا يكون تفسير؟ لأن التفسير هو عبارة عن شنو قلنا؟ كشف القناع وكشف الحجاب. والحال أن الظاهر لا حجاب ولا قناع فيه. لا هو العفو، احنا نقصد التفسير اللغوي اذا في تراجع، مو اقصد يعني التفسير معناه بيانه وتوضيحه ومراداته. لا اقصد شنو المراد من التفسير. الان اذا تراجع كتب اللغه، المراد من التفسير هو شنو؟ فسر شيء، اي كشف قناعه وحجابه. مجال عمل هو القضيه لغويه، اي اكثر من معنى. بس هو قبل ما انا احتاج الى انه كون من هو بالنتيجة أكو ما يدل من خلال دلالات أخرى على أن هذا اللفظ هو ظهوره في هذا المعنى أكثر من غيره. هو أصلا ليس ظاهر. شو المعنى ظهور؟ لا مو تفسير، لا لا. شوف التفسير لغة هو أن أكشف قناع شيء هو خفي، أزيل حجاب عن شيء هو غير واضح عندي. هو أصلا ظهوره في معنى واضح بدون الحاجة إلى تفسيره، بدون الحاجة إلى كشف التداعي. هو ابن جاي يقول ظاهر لفظ يترجح في معنى أكثر من غيره، فلا أحتاج إلى أن أكشف القناع عنه وأزيل الحجاب، وأصلا لا يحتوي على قناع حتى بيت الساعة يزال. قال فإنه، أي فإن التفسير، هذا يريد يقول ليش لا يكون تفسيره، يريد يقول لماذا لا يكون حمل اللفظ على ظاهره من التفسير. يقول فإنه، أي فإن التفسير كشف القناع ورفع الحجاب. ولا هاي واو حالية، يعني والحال والمفروض أنه لا قناع ولا حجاب في الظاهر للظاهر حتى ينكشف. لا قناع، أي والحال والمفروض أنه لا قناع ولا حجاب للظاهر حتى ينكشف. هو منكشف بالنسبة لنا. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، طبعا تلاحظون انه الرد الثاني راح يتكلم ان حمل اللفظ على ظاهره هو شنو؟ تفسير. لكن هو بالحقيقة كم تفسير عندنا احنا؟ تفسيرين، تفسير بدليل وتفسير بمن ولانه؟ بالرد. فهو من يا مصداق علما للتفسير بدليل او للتفسير بمن طبعا ما انا ادخله عندي واضح يعني اذا لم يكن تفسيرا بالرأي فيتعين ان يكون شنو ولا لا تفسيرا بدليل نجي نسأل هل ينطبق على حمل اللفظ على ظاهره معنى التفسير بالرأي او لا يكون غير مثلا شنو معنى التفسير بالرأي هسه المصنف اللي بيبين شنو المراد من التفسير بالرأي يقول من موارد التفسير بالرأي هو ان تحمل اللفظ مو على الظاهر على خلاف الظاهر لانه عقلك قاصر عن المعنى الظاهر فتحمله على غير الظاهر او من التفسير بالرأي ان ترجح احد معاني اللفظ المجمل لفظ المجمل مجمل يكتب من معنى ولا يترجح في احد المعاني ان ترجحه على احد المعاني بلا دليل ولا اعتبار يمكن مساعدة هذا الترجيح هذا هو التفسير بالرأي بينما نجد ان حمل اللفظ على ظاهره لا يكون من هذا ولا ذاك ولو سلم يعني ولو سلمنا كون حمل اللفظ على ظاهره من التفسير لو سلمنا فليس يعني فليس حمل اللفظ على ظاهره من التفسير بالرأي المنهي عنه الروايات هو تفسير نعم مثلا لكنه ليس من مصداق وفرض من أفراد التفسير بالرأي إذ هذا تعليل تعليل لعدم كون حمل اللفظ على ظاهره على تقدير أنه تفسير تعليل لعدم كونه تفسيرا بالرأي ليش قال إذ الظاهر أن هاي الظاهر يعني المنصرف مو معنى الظاهر أن المنصرف أن المراد بالرأي المراد بالرأي يعني التفسير بالرأي هو الاعتبار الظن الذي لا اعتبار به لا شرعا ولا عقلا احفظ هذا المعنى أن المراد من التفسير بالرأي هو عبارة عن أنك تعتبر شيء هو ظني هذا حدث هذا مجرد حدث والحدث أمر ظني أن تعتبر شيء تعتبره هو شنو متبعا ودليلا ومعتبرا لكن لم يدل على هذا الاعتبار لا عقل ولا شرع هذا هو معنى التفسير بالرأي أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني أنت تعتبر اعتبار ظني الذي لا اعتبار به لا عقلا ولا شرعا يعني لم يدل دليل على هذا الاعتبار وإنما كان منه منه أي من التفسير بالرأي أريد يذكر مصادقه مصادق التفسير بالرأي مثل من الذي لا اعتبار به قالت حمل اللفظ على خلاف ظاهره هذا من مصادق من مصادق التفسير بالرأي لرجحانه لرجحان من لرجحان هذا المعنى الغير ظاهر خلاف الظاهر أحسنتم بنظره بنظر من المفسر القاصد هو قصور دعاء أنه بدل ما يرجح المعنى الظاهر رجح من رجح المعنى المرجوح أو المعنى غير الظاهر على خلاف الظاهر هذا مبدع آخر قال أو حمل أو أن عقل المفسر القاصر ماذا يحمل يحمل المجمل يعني يحمل اللفظ المجمل على محتمله يعني على أحد احتمالات المعنى ممكن اللفظ المجمل إلى أكثر من معنى فهو شيء رجح مثلا على سبيل المثال عين عين لفظ مجمل إلى كم لفظ مجمل إلى أكثر من معنى فيرجح لفظ العين في الباصرة واحدة من معانيه أو في النابعة بلا دليل هذا شيء يسمونه إذا فسر العين لو فسر العين بالنابعة بلا قرينة بلا دليل معتبر لا شرعا ولا عقلا شو نسمي هذا تفسيره هذا عندما فسر العين بأنها نابعة وحمل لفظ العين على النابعة بلا دليل ماذا يسمى ذلك تفسيرا بالرأي أحسنتم على محتمله بمجرد بسبب مجرد مساعدته بعض النسخ مساعدة ذلك الاعتبار يعني ذلك الاعتبار الظني من دون الرجوع والسؤال عن الأوصياء عليهم السلام يعني
يوحي اللفظ المجمل إلى أحد محتملاته وأحد معانيه من دون أن يرجع. هذا بالحقيقة من قبل قليل جدا قلنا شنو المراد من المتشابه؟ قبل قليل ذكرنا شنو المراد من المتشابه؟ مجمل. هذا من هو اللي عادة يرجع لفظ إلى أحد معاني المجمل في الكتاب؟ هذا مو عبارة أخرى عن العمل والتمسك في المتشابه أو لا. أنت الآن إذا أرجعت لفظ مجمل، أولا المجمل من هو بالقرآن خصوص من قلنا قبل قليل؟ المجمل خصوص من؟ خصوص المتشابه. أنت الآن شنو معنى التفسير بالرأي؟ التفسير بالرأي هو أن تحمل أحد ألفاظ المجمل على أحد معانيه بلا دليل. هذا عبارة عن التمسك بماذا مولانا؟ التمسك بالمتشابه. وقد ورد النهي عن المتشابه بقوله إنما هلك الناس في المتشابه. شنو معنى هلك الناس في المتشابه؟ أنهم تمسكوا بالمتشابه. أريدك تصيغ عبارة تمسك الناس في المتشابه، صيغ لي إياها حتى قبل قليل كمان. شنو معناها؟ بمعنى أن يأتي أحدهم ليحمل لفظا شنو؟ مجملا. أحسنتم، لأن المتشابه مو بلا لفظ مجمل، على أحد معاني بلا دليل. هذا هو عبارة أخرى عن التمسك بالمتشابه. فالآن اليوم تعلمنا مصطلح أن الناس الذين تمسكوا بالمتشابه ماذا فعلوا بالحقيقة؟ الذين تمسكوا بالمتشابه عملوا بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه، أي يتمسكون ويعملون. هذا معنى الاتباع بالمتشابه. كيف تمسكوا واتبعوا المتشابه؟ أو ما هو المتشابه؟ مجمل. شنو معنى؟ معنى أنهم رجحوا، ما دام مجمل، رجحوا أحد معاني شنو مولانا؟ من دون الرجوع وسؤال الأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك عبر عليه السلام في قوله إنما هلك الناس في المتشابه. ليس سيدي هلك الناس في المتشابه؟ علل، قال لأنهم، أي لأن الناس لم يقفوا على معنى، أي على معنى المتشابه. وكيف نقف على معنى؟ كيف نقف على معنى المتشابه؟ المتشابه في القوس المجمل قلنا. قال ولم يعرفوا حقيقته، أي حقيقة المتشابه، فوضعوا له، أي للمتشابه، تأويلا وتفسيرا من عند أنفسهم بآرائهم باعتباراتهم الاستحسانية التي لا يقوم دليل عليها، واستغنوا بذلك، بذلك أي برجوعهم إلى آرائهم واستقلالهم بآرائهم عن مساءلة، مساءلة يعني سؤال واستفسار واستفتاء الأوصياء، فيعرفونهم. بماذا يعرفونهم؟ لماذا يعرفونهم بالمتشابه؟ هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث الأخير إذا تتذكرون قلنا إحنا عندنا روايات شوية ذات يمين، روايات أمرتنا بالإرجاع علما مولانا إلى الكتاب. إحنا عندما نرجع إلى الكتاب في استنباط الأحكام بينا الآيات الموجودة في الكتاب الكريم، قلنا ما رد ندعي كلها، أغلبها هي شنو مولانا؟ أغلبها ظاهرة. أحسنتم، آيات الأحكام أغلبها ظاهرة. زين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام أرجعونا في استنباط الأحكام في حديث الثقلين إلى الكتاب، وأرجعونا في رد الشهود إلى كتاب الله. اعرضوا شهود أو اعرضوا شروطكم على ماذا؟ على كتاب الله، فما وافقه فخذوه وما لم يوافقه فردوه. وبعد بماذا أرجعنا الأئمة عليهم السلام؟ الروايات المتعارضة، فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن خالفه شنو الرواية؟ فاضربوا فيه شنو مولانا؟ عرض الجدار أو عرض الحائط مثلا. إن هذه الروايات ماذا نستكشف منها؟ نستكشف أن الأئمة عليهم السلام والمعصومين عليهم أفضل الصلاة أمرونا بالرجوع إلى الكتاب، أمرونا بالرجوع إلى الظاهر. فمقتضى الجمع بين الروايات التي استدل بها شيبات من على جواز العمل بالظاهر، وبين الروايات التي لم تجوز العمل، أن المراد من الظاهر الذي لا يعمل به قلنا منه مولانا فيما لو تمسك به على خلاف الظاهر أو الترجيح احد محتملات المجمل، مع انه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي به برأي على ذلك، اي على ما ذكرناه. شنو اللي ذكرناه اذا تذكرون؟ من حمل اللفظ على خلاف الظاهر او ترجيح احد المعاني المجملة. ولو سلم، يعني حتى لو سلمنا وصية شمولها، اي شمول الايات الناهية او الروايات الناهية لحمل اللفظ على ظاهره، ضرورة هذا تعليل انه يعني ان هذا الحمل قضية اي مختبة التوفيق، التوفيق يعني جمع، يعني الجمع العرفي بين الروايات التي دلت على جواز العمل بالظاهر والروايات التي دلت على عدم جواز العمل بالظاهر، لابد ان نجمع بينهما. شو يكون نتيجة الجمع مولانا؟ درسنا سابقا شنو نتيجة الجمع؟ روايات دلت على العمل بالظاهر وروايات دلت على عمل الظاهر عدم العمل بالظاهر. من تجمع نشرح من تجمع؟ نعمل بالظاهر، بس الظاهر لا نعمل به. من هو يقصد الظاهر؟ الظاهر الذي اذا اريد، لو صح كلمة الظاهر، على خلاف ظاهره او ترجيح بان شنو احد محتملات المجمل من دون الرجوع الى المولانا الى الاوصياء. وبينما دل على جواز، طبعا هو جواز هو وجوب الحقيقة، جواز التمسك بالقرآن، هذا ترى المراد من الجواز الوجوب، مثل عبارة السيد الخوي رحمه الله في كتاب المناسك، يمكن منه قارئه، أنه يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم بها، يمكن هذه العبارة من العمرة التمتع. هي بالحقيقة معنى الجواز هنا في عبارة السيد الخوي معنى الوجوب وليس الجواز. ولذلك يشوف السيد السستاني ماذا عبر بقوله؟ ما قال يجوز، عبر بماذا؟ يجب. فكلمة الجواز هنا يراد منها ترى الوجوب، ولا التمسك بالكتاب هو جائز أم واجب؟ واجب طبعا، هو جائز ما يتنافى مع الواجب، لأن الجواز هنا بالمعنى ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين إني تارك فيكم الثقلين إلى آخر. وبينما دل على التمسك به أي بالقرآن والعمل بما في الكتاب، وبعد وعرض الأخبار المتعارضة عليه، أدنى أخبار دلت على عرض الأخبار المتعارضة عليه، بعد وما دل على رد الشروط المخالفة له للكتاب، كل شرط خالف كتاب الله فردوه، وغير ذلك مما لا محيط من إرادة الإرجاع إلى مظاهر الكتاب، لأن آيات الأحكام التي أمرنا باتباعها أغلبها شنو؟ ظواهر. فالإمام أمرنا باتباع هذه الظواهر، لا خصوص، يعني لا إرادة خصوص نصوص الكتاب. نصوص الكتاب يعني النص الذي لا يحتمل الخلاف. ضرورة هذا تعليل، ليش الإمام أمرنا بالإرجاع إلى الظواهر؟ ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات بعضها مع البعض الآخر، أو الشروط، أو التي تكون مرجعا للشروط، أو التي يمكن أن يتمسك بها أي بالآيات ويعمل بما فيها لآيات الأحكام الخمسية، ليست إلا ظاهرة وليست نصا في معانيها، وليس أكو بعض النسخ ليس وكو وليس، ليس فيها أي في هذه الآيات ما كان نصا لا يحتمل الخلاف كما لا يخفى. فتحصل مما تقدم أن ما ذهب إليه الإخباريون من عدم حجية ظواهر الكتاب بما لا يمكن المساعدة عليه، والحمد لله رب العالمين. ثلاثة إن شاء الله درس لنا ساعة 6:15 إن شاء الله تعالى، ما ترحب إن شاء الله.
Gracias.